أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. لأن الكلام في بحث المعاطاة، وتقدم الكلام فيما يخص تعريف المعاطاة. فبعد أن عرفها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى عليه باختصار، أو فسرها بعبارة أخرى بأن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر، وهذا يتصور بشكلين، طارة على نحو الإباحة وأخرى على نحو التمليك، إلا أنه بعد ذلك نقل كلاما أو نقل معنيين أو تفسيرين آخرين عن صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، بأن يعطي من دون أن يقصد أي عنوان من عناوين المعاوضة على الإطلاق. هذا الشيء. الشيء الثاني، لا أن يكون هذا التبادل أو هذا الإعطاء بعنوان البيع، بعنوان التمليك المطلق، البيع التمليك المطلق، تمليك لا بعنوان بيع، وهو عبر عنه بالتمليك المطلق، يعني بناء على ذلك يكون تمليكا في قبال البيع، تمليكا في قبال المنفعة إذا كان في الإجارة، تمليكا في التمليك المطلق. وتقدم الكلام في مناقشة هذين الوجهين. الذي يهمنا في المقام بعد كل ذلك، وصل الكلام إلى ماذا؟ إلى تحرير محل النزاع. أشرنا بالأمس بأن المسألة بدون شك ولا ريب، يعني مسألة المعاطاة في صحتها وعدم صحتها كمعاملة فيما تفيد، وقع النزاع فيها. قبل كل ذلك، لنحرر محل النزاع فيما وقع النزاع فيه. يعني أصلا المعاطاة بغض النظر، قبل أن ندخل بكل شيء، المعاطاة بما هي معاطاة هي محل نزاع بين الفقهاء. أصلا هي معاملة صحيحة أو أنها معاملة فاسدة؟ ثم على أنها بل إما صحيحة وإما فاسدة، وإما أنها مثلا ماذا تفيد، فلنحددها بالأخير. هي المعاطاة التي وقع النزاع فيها ماذا تفيد؟ هل تفيد التمليك حين التعامل والمبادلة؟ هل تفيد التمليك ومع ذلك وقع النزاع فيها؟ أو أن المتنازع فيه في المعاطاة لا، إنما هو ما يفيد الإباحة؟ فلذلك قال لا بد من تحرير النزاع في هذا الأمر، أن المعاطاة المتنازع فيها فيما بين الأعلام هي المعاطاة التي تفيد التمليك، أو أنها المعاطاة التي تفيد الإباحة. فبغض النظر تفيد التمليك، فأيضا ينقسم القوم إلى قسمين، بغض النظر عن أن الشهرة أين، من يذهب إلى الصحة ومن يذهب إلى المطلق، في أنها تفيد الإباحة، أيضا بغض النظر عن أنه الكثرة إلى جانب أي، من ذهب إلى الصحة ومن ذهب إلى الإباحة. في هذا الخضام يقول بحسب الظاهر كما سيأتي، بأن المعاطاة التي وقع النزاع فيها هي المعاطاة التي تفيد الإباحة. يعني المعاطاة التي تفيد الإباحة وقع الكلام في صحتها وعدم صحتها. وإن كان طبعا هو ينقل على كل حال كلاما مفصلا ومشهورا ومعروفا للشيخ المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه في جامع المقاصد وفي شرح الإرشاد، على أساس أنه يذهب إلى أن المعاطاة التي وقع النزاع فيها هي المعاطاة التي تفيد الملك، المعاطاة التي تفيد الملك. وسعى جاهدا طبعا المحقق الكركي رحمة الله تعالى عليه على من نقل عنه بالتواتر، على أن ينزل عبائر الفقهاء من المتقدمين فضلا عن المتأخرين إلى تلك العبائر التي حاول البعض أن يعتبرها أو هي ظاهرة بإفادة المعاطاة للإباحة، إباحة التصرف، نزلها على الملك المتسلسل، لأنه كما تعلمون بأن الملك ينقسم إلى قسمين، ملك لازم وملك ماذا؟ متزلزل. فاعتبرها على كل حال إذا بيعا متزلزلا، لأن البيع، الأصل في البيع كما سيأتي معنا مفصلا، الأصل في البيع هو اللزوم بحسب الأدلة، ولكن اعتبر المعاطاة بيع متزلزل في قبال البيع اللازم. سيعتبر الأمر سهل، يتبنى هو الأمر سهل، خذ خف معطياته، أدلته، الأمور التي اعتمد عليها، هذا شيء ما عندنا إشكال فيها من ناحية، نرى على ماذا اعتمد، بماذا استدل، ثم نحاكم تلك الأدلة، نجد أنها تامة كاملة، نتيجته التي استنتجها بحسب الصناعة نتيجة في محلها، أو أن الأمر غير ذلك. ولكن العتب إن صح التعبير أو المؤاخذة على المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه، أنه حمل عبائر القوم برمتهم على أن مرادهم من المعاطاة هي المعاطاة التي تفيد الملكية المتزلزلة، لا الإباحة، لا إباحة التصرف. هذا شيء على كل حال، وسيأتي الكلام أن هذا التنزيل أو هذا الحامل أو هذا التوجيه في محله أو لا، مو في تكلف، بل تحميل بكل ما للكلمة من معنى، حينما سنقرأ عبائر القوم ونرى بماذا ظاهر. صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه حمل على صاحب جامع المقاصد حملة جدا شديدة في هذا الحامل، ولم يتقبل منه هذا الشيء بشكل وبآخر، واستبعد ذلك وجعل محل النزاع بين الفقهاء في الصحة وعدم الصحة، ماذا جعل؟ هي المعاطاة التي يقصد منها تفيد الإباحة، يقصد منها المتعاطيان الإباحة. صاحب جامع المقاصد قال لا، يقصد الملكية المتزلزلة، فإما أن نقول بالصحة وإما أن نقول بماذا؟ بالفساد. صاحب الجواهر بعد أن استبعد ذاك الحمل واستبعد النزاع أن يكون هناك قال لا، إذن محل الكلام في الصحة وعدم الصحة والنزاع القائم بين الفقهاء المتقدمين فضلا عن المتأخرين، فيما لو قصد كل من المتعاملين قصدا الإباحة، فإما أن نقول بالصحة وإما أن نقول بالبطال، وهي إباحة التصرف. في المقابل الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الشيخ الأنصاري، يعني لاحظوا أين حصروا محل النزاع، حصروا محل النزاع المحقق الثاني في الملكية المتزلزلة، صاحب الجواهر حصر محل النزاع في الإباحة، في المعاملة المقصود منها الإباحة من أول الأمر. سيأتي الشيخ الأنصاري يقول لا المعنى الأول في محله، يعني تحريم محل النزاع بهذا الشكل في محله، ولا المعنى الثاني في محله، بمعنى أي كيف في محله. يقول حينما نستقرأ وننقل إليكم، سنقرأ بعض محل الشواهد من عبائر الفقهاء المتقدمين فضلا عن المتأخرين، هذا الناقل وظهور عبائر الفقهاء يسقط هذا المعنى الذي تبناه صاحب جامع المقاصد والذي تبناه من؟ صاحب الجواهر. فلا المعنى الأول ظاهر، وهو أنه مرادهم الملكية المتزلزلة، يعني في الملكية المتزلزلة، ولا المعنى الثاني بحيث أنه صاحب الجار يقول مرادهم من المعاطاة هي المعاملة التي يتبادل فيها كل من المتعاملين ويقصدان بها الإباحة لا التمليك. الكلام في تحديد محل النزاع عند الفقهاء أن النزاع في المعاطاة في صحتها وعدم صحتها، أي معاطاته؟ جيد، صاحب جامع المقاصد يصر أن المعاطاة المراد منها هي البيع المتزلزل وعبائر القوم، هذا هو. فمنهم من قال بصحة هذا البيع المتزلزل والآخرون قالوا بعدم صحته. صاحب جامع المقاصد يقول لا، هي المعاملة التي تعامل بها وتبادل بها كل من المتعاملين وقصدا لم يقصدا الملكية مطلقا لا المتزلزلة ولم يقصدا الملكية اللازمة، وإنما قصدا الإباحة. فمن هم من قال بالصحة ومن هم من قال بالفساد؟ جيد، هذا خلاص القول. في مقام الرد باختصار هذا الكلام في غير محله، لأنه هذه دعوة ونسبة إلى الأعلام، خب لم يعايشوا الأعلام ويسمعوا منهم مشافهة، وإنما بما وصل إليهم من الأعلام من خلال آثارهم ومصنفاتهم في البيع. فنقرأ مصنفات محل الشواهد، حينما نقرأ نرى بأن القضية لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني في الحقيقة، وإنما هي في الحقيقة بلا شك معاملة غير معاملة بيعية غير مستجمعة لشرائط الصيغة، فالتزم القوم بإفادتها الإباحة، لا أنها من أول معاملة بيعية غير مستوفية للشرائط تفيد الملكية المتزلزلة كما ذهب صاحب جامع المقاصد، ولا هي معاملة في الحقيقة غير بيعية وإنما هي معاملة يراد منها إباحة التصرف كما ادعى صاحب الجواهر. هذا خلاصة كلامي. ثم ندخل في قراءة عبائر القوم بحسب التسلسل الزمني من الشيخ إلى بعض تلامذه إلى أن نصل إلى المتأخرين، ونرى بأن القضية ليس كما ذهب إليها هذين العلمين. لذلك قال: ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها التمليك، هذا النزاع في الصحة وعدم الصحة. الظاهر هو هذا الذي يتبناه وسيأتي الشواهد عليه، ولكن الظاهر من الخاصة والعامة، لأن المسألة ليست فقط محل نزاع عند الخاصة يعني عند الطائفة الاثنى عشرية، بل حتى عند العامة. قال: فإن الظاهر من الخاصة والعامة أن المعاطاة التي وقع النزاع في صحتها وعدم صحتها المقصود بها التمليك لا المقصود بها الإباحة، ردا على صاحب الجواهر. وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف، يعني أن تحكم بإباحة التصرف لكل منهما من دون تمليك قبل التلف، وإنما الملكية تحصل كما قرأنا بالأمس بعد تلف أحد إحدى العينين أو العوضين، وحصول الملك بعده هذا لا يجامع بمعنى لا يجتمع، لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين. باب لماذا ما لا يجامع يعني يجتمع معه، يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. يعني أنت تقول يفيد إباحة التصرف من كل من المتعاملين مع أن المقصود ماذا؟ تمليك. فإذا ما قصد التمليك، وما وقع إباحة التصرف، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فحقه أن يقول بأن القول بإفادته لإباحة التصرف مع قصد التمليك هذا لا يجتمع، بل يعني تقول بأن العقود تابعة للقصود هو قصد التمليك، فكيف تقولون بماذا؟ بأن المتحقق إباحة تصرف لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين. لأجل هذا اضطر صاحب جامع المقاصد المحقق الكراكي إلى ماذا؟ إن يقول صحيح، إذا ما قصده المتعاملان هو التمليك، فإذا قصده المتعاطيان التمليك كيف تلتزمون بإباحة التصرف؟ قل جيد، من هنا قال إذن كل من قال بإباحة التصرف من الأعلام مقصودهم أن الذي حصل ملكية متزلزلة، ملكية متزلزلة، فينسجم ويجتمع قصد المتعاطيين وهو التمليك مع الإفادة الملكية، ما قصداه إباحة الملكية تمليك، وما وقع تمليك، غاية ما في الأمر الذي وقع ملكية متزلزلة. خب لا إشكال، لا ضير في ذلك، مو أول كارثة كسرت في الإسلام، ما أكثر الملكيات المتزلزلة. من هنا لك، لأجل ذلك نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم، في كلام المتقدمين والمتأخرين الذين قالوا بإفادة المعاطاة لإباحة التصرف، نزلها على ماذا؟ نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل، هو العام متزلزل جائز عطف تفسير، ومعنى ذلك يعني أنه ما لم متزلزل، ما لم تتلف أو يتلف أحد العوضين أو أحد المتبادل بهما يمكنه الرجوع، فإذا تلف لزمة المعاملة كنظيم ككثير من المعاملات التي تلزم بالتلف وبغير ذلك. ومن هنا يجتمع، هذا طرح جدا جميل، هذا إذا لو ساعد الظاهر عبائر القوم على هذا الحمح، هذا الحمل حمل جدا جيد وجميل وينسجم مع الضوابط والقواعد، ولكن إشكال عليه أنه لا ينسجم مع ظاهر عبائرهم، وأنه يلزم بذهاب إحدى العينين، وحقق ذلك أين؟ في شرحه على القواعد وتعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه. لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا الوجه، هذا الوجه من من؟ من صاحب جامع المقاصد، التجأ يعني استبعد هذا الوجه واعتبر أن هذا في الحقيقة خلاف ظاهر عبائر القوم، فالتجأ إلى ماذا؟ التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة، مقصود بها ممن؟ من المتعاطيين، المقصود بها مجرد الإباحة التي في الحقيقة من قال بالصحة تفيد الإباحة، من قال بالفساد فساد وحللنا المشكلة. ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها، في كلام المتقدمين والمتأخرين على ظاهرها المقابل للملك، لا أنه ملكية متزلزلة كما صنع صاحب المقاصد. ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه، يعني أن المتعاقدين قصدا الإباحة، وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطاة بقصد التمليك كالمحقق، قائلا إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاهر الطلب. أول ما يقع ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، قصدات التمليك وتقولون بتحقق الإباحة، فهذا لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. فلذلك قال إذن لا، إذن النزاع في المعاطاة التي قصد منها كل من المتعاطيين الإباحة. زين، قال ولكن الإنصاف بأن كل ما ارتكبه صاحب جامع المقاصد في مغير محله وكذلك صاحب الجواهر، والإنصاف أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل لعبائرهم بعيد في الغاية. عن ماذا بعيد؟ مو في نفسه بعيدها، لا أحسنت، بعيد عن مساق كلمات الأصحاب، يعني عن ظاهر وسياق كلمات الأصحاب، وإلا في نفسه لا، لماذا بعيد؟ الكلام نسبته إلى أن تنزيل كلام الأصحاب على هذا ظاهر كلامهم ليس هذا. مثل الشيخ في المبسوط والخلال، وابن إدريس الحلي في السرائر، وابن زهرة في الغنية، وكذلك المحقق، وكذلك أبو الصلاح الحلبي في الكافي، كل هؤلاء من المتقدمين. ثم ينتقل إلى حلقة الوسط والواصل، بناء على أن العلامة هو يشكل الحلقة الوسطى ما بين المتقدمين والمتأخرين، والعلامة في التذكرة وغير التذكرة، بل كلمات بعضهم وبقت ظاهرة، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك المتزلزل وإنما الإباحة كما ستعرف. إلا أن جعل محل النزاع هذا يعني رد كلام المحقق الكركي، وكذلك هذا لا يبرر أن جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك كما صنع من صاحب الجواب، فهذا أبعد من ذاك، بلا شك هذا أبعد من ذاك، فإن هذا أبعد من ذاك، أبعد منه بل أكثر من هذا، بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى، يقبل الحمل على أن المقصود أن المراد من المعاطاة هي المبادلة التي قصد منها أو قصد منها الإباحة لا التمليك. هذا في الرد. طب هذه دعوة لنرى عبائر القوم، لذلك من هنا فصاعدا يأتي ببعض النماذج للأعلام في المقام. لذلك ولننقل أولا كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم، ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنع المحقق الثاني، كما صنع المحقق الكركي، وأبعدية حمل محل الكلام في كلام قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك كما ادعى صاحب الجواهر. فنقول وبالله التوفيق، كلام الشيخ، قال الشيخ في الخلاف: إذا دفع قطعة إلى البقلي، البقلي يعني الشخص الذي يبيع البقل يعني الخضروات ونظائرها، أو الشارب الذي يبيع عادة الماء والمشرب وهذه القضايا، فقال: اعطني بها بقلا أو بقلا أو ماء، فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا، فإنه لا يكون بيعا، وكذلك سائر المحقرات. وضرب مثال لهذه القضايا البسيطة، قل: وكذلك سائر المحقرات الأخرى التي جئنا بنموذج لها، وإنما يكون يعني القضايا البسيطة التي قيمتها بسيطة، لأن القضايا عادة العوضين أو المتعامل بهما إما قضايا حقيرة فيقال جمعها محقرات، وإما قضايا لا خطيرة يعني قضايا المهمة اللي عادة قيمتها كبيرة، فهذه يعبر أن هذه أمور محقرات بسيطة، أما تلك أمور خطيرة، واحد عم يشتري ذهب، عم يشتري ملابس، عم يشتري دار، عم يشتري أرض، عم بيتعامل بسيارة، بمكتبة، بأمور، هذه قضايا عادة في قبال الحقيرة أي خطيرة يعني قيمتها عالية. قال: وكذلك سائر المحقرات، وإنما يكون إباحة له. لمن انتقل إليه، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه على التصرف. وفائدة ذلك، شو فائدة ذلك إباحة؟ قال: وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل، أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته، هذه قطعة النقود على اختصارها، كان لهما ذلك. هذا معنى إباحة التصرف. لماذا؟ ليش لهما أن يسترجع؟ قال: لأن الملك لم يحصل لهما، وإنما الذي حصل لهما فقط إباحة التصرف. زين. وبذلك أيضا قال الشافعي قل مو فقط نحن، حتى الشافعي من العامة ذهب إلى ما ذهبنا إليه وقال بإباحة التصرف وعدم حصول الملك، والنتيجة أنه لكل منهما إذا أراد أن يرجع يرجع، لأنه ما له غاية ما في الأمر أباح للآخر أن يتصرف فيه، ففي أي وقت ما له موجود يرجع بماله. وقال بعد ذلك كلام الشيخ، وقال أبو حنيفة يكون بيعا صحيحا، شنو؟ أن يدفع قطعة نقود للبقل في قبال أن يأخذ شيئا من بقله، أو أن يدفع شيء قطعة نقود للشارب في قبال أن يأخذ شيء من شرابه. قال بأنه لا، قال أبو حنيفة يكون بيعا صحيحا مو بيع فاسد. جيد. وإن لم يحصل يعد، وإن لم يحصل الإيجاب والقبول، لاحظ إذا تركيز أبو حنيفة على ماذا؟ على أنه بيع غاية ما في الأمر، إذا قصدا به شنو؟ قصدا به الملكية، غاية ما في الأمر يفتقد الصيغة، وأما على مستوى قصد التمليك فقصدات التمليك والبيع والمبادلة مال بمال، غاب ما في الأمر لم يأتي بالصيغة. قال ما يخالف، إذن فهو يفيد الملك وهو بيع صحيح، وإن لم تحصل أو يحصل الإيجاب والقبول من كل من المتبايعين. وقال ذلك أبو حنيفة في المحقرات، وأيضا في وقال ذلك في المحقرات دون غيرها، يعني دون الخطيرات، يعني قال بالمحقرات نلتزم بالصحة وتحقق النقل والانتقال، وإفادة هذا البيع الفاقد للصيغة إفادته للملك تبقى الموازين. وأما إذا كان في غير المحقرات يعني كالمتوسطات والخطيرات، فحينئذ لا نقول بتحقق الملكية لفقد الصيغة في البيع. ثم جيد، إذا هو بالنتيجة شنو؟ بالنتيجة الشيخ في الخلاف في المبسوط في الخلاف عفوا، إذا نقل قولين، قول بإفادة هذه المعاملة للإباحة وافقنا عليها الشافعي، وقول بإفادة هذه المعاملة للبيع للملكية قال بها أبو حنيفة، ولكن فقط أين؟ في المحقرة. جيد، فيصبح قولا في قبال القول الأول، وإن كان تفصيلا على كل حال يبقى دليلنا شيخنا ما هو على دعوانا أن هذه في الحقيقة تفيد الإباحة لا أنها تفيد الملك. قال دليلنا إن العقد حكم شرعي، العقد وهو شرطية الصيغة في المعاملة البيعية حكم شرعي، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فأخذ على نحو الشرطية وأمر تعبدي، ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا، يعني ما عندنا دليل يدل على أن العقد قد تحقق بالمعاطاة في المقام، لأن الأدلة دلت على أنه يتحقق بالإيجاب والقبول، ولا يقوم مقام الإيجاب والقبول، لم يفيد الدليل أنه يقوم مقام الإيجاب والقبول في البيع المعاطاة، لذلك ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا، فيجب ألا يثبت. ما هو الذي يجب ألا يثبت؟ يعني البيع لا تحقق النقل والانتقال، لأنه لم يوجد سببه وهو الإجاب والقبول. قال فيجب ألا يثبت. طب لا يثبت وهو النقل والانتقال، لأن السبب إذا المسبب لا يمكن أن يثبت أن يحصل لعدم حصول السبب، هذا دليلنا. زين، طب وأما الإباحة عرف إذا لم يحصل النقل والانتقال لأن سببه لم يحصل، وأما قال وأما الإباحة بذلك بهذا الناقل للمراد منه الملك غير الحاصل سببه، يحصل إباحة؟ قالوا أما الإباحة بذلك نعم يحصل، فهو مجمع عليه يعني حصول الإباحة، فالإباحة مجمع عليها أو فهو أي إباحة التصرف مجمع على إباحة التصرف لا يختلف العلماء فيه. انتهى كلامه، كله كلام الشيخ أحسن من البدوي إلى الخاتم. فلذلك يقول حينما نتأمل لا يخفى عليكم صراحة، لا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك بعد واضح ردا على مين؟ على صاحب جامع المقاصد حينما قال أنه الحقيقة الذي يحصل ملكية متزلزل يصرح إباحة ما في ملك. لا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك وفي أن محل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة شيخ يعني ماذا؟ ما لو قصد البيع. هذا ردا على مين؟ على صاحب الجواهر. صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال قصد الإباحة. إذا محل النزاع بين الشيخ الطوسي وبين أبو حنيفة إذا هو ما لو قصد أو قصد البيع. قال إذن وفي أن محل الخلاف بين الشيخ وبين أبي حنيفة ما لو قصد أو قصد البيع لا الإباحة المجردة، كما يظهر أيضا من بعض كتب الحنفية حيث إنهم بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال قال ماذا قال؟ قال وينعقد بالإجابة والقبول وبالتعاطي على أساس يعني الأمور تعرف بأضدادها. يعني هذا نص من أبي حنيفة على أن هذا بيع إنما ذهب لصحته وعلى أساس أنها قاصد الإباحة، لا قال وينعقد في تفسير البيع بأنه مبادلة مال بمال كما نص أهل اللغة والعرف. قال وينعقد البيع بالإيجاب والقبول وبالتعاطي، ومن هنا قال بصحته والآخرون قالوا بفساده.
كأنه صنف الرياضة مراد أبو حنيفة على قصد البيع، يعني قصد البيع محرز بصحة النقد
والانتقال. لا مو ما في ملازمة. أولا محل شيخ محمد أنه ما في ملازم بين قصد البيع ووقوع البيع. ثانيا نحن نريد أن نقول الكلام يريد يثبت أنه بالآخرة المتعاطيان قصدا البيع، ولكن الذي حصل ليس البيع وإنما إباحة التصرف.
نعرف
أنها مقصدها البيع. صرف كلام من البدو إلى الخاتم
لكل أي قبيل إلا هو استظهاره
أي استظهار قصدك من أين عرفنا الشيخ أن مراد
هو أقول عن جاء أن رأي أبو حنيفة أن صحة هذا التعاطي ممت بقصد المتعاطيين البيع، فهو ما شرط فوق من قصد البيع ولا أصلا الشيخ ذكر من الحال بعض
ابن حنفي
اصلا
بيدل
على الموضوع.
شنو اول شيء ما نش قصة قال في 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 الفقه الاسلامي هناك رايان. الشيخ هذه عباره الشيخ خلاصه كلام الشيخ. في الفقه الاسلامي هناك رايان اعم من الامام وغير الامام. هناك رايان، راي يقول بان في هكذا تعامل الذي يحصل لا يحصل ملك وانما يحصل اباحه تصرف، فائدته كما أشرنا أن لكل منهما أن يرجع بما أبى بما أبيه. هذا الرأي الأول ذهب إليه، ذهبنا إليه، نسبه إلى الطائفة ونسبه إلى الشافعي، قال الشافعي وافقت. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو رأي الحنفية، قال وعلى رأسهم إمامهم أبو حنيفة قال بأن هكذا معاملة تفيد الملك لماذا؟ قال تفيد الملك ويتحقق النقل والانتقال وهي الملكية، ولكن خص ذلك أي بالمحقرات دون غيره. يبقى إذن حينما يقول تفيد الملكية هذه فعليه سياق الكلام بالآخرة، كل منهما هناك عملية مبادلة ما بين صاحب النقود وما بين البقلي، ما بين صاحب النقود وما بين بائع المشروبات. فيقول إذن حينما هذا دفع وذاك أخذ، على أساس أنه يبادل مال بمال، يعني يبيع ويشتري. والدليل على ذلك أنه هذا بيع، فقلنا بأنه البيع أنه هذا بيع، ولكن بيع غير صحيح، وإنما يفيد فقط إباحة التصرف. حينما قال ودليلنا، دليلنا إن العقد حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا. هذا العقد يعني هذه المبادلة، هذا البيع، لنقول هذا بيع، هذه مبادلة مال بمال، هذا إنشاء تمليك ببيع. طيب هذا في الحقيقة الأدلة دلت إنما ينشأ هذا التبادل وهذه المعاوضة بالإيجاب، وهذا غير موجود. طب الذي تحقق وجد هو التبادل أو إنشاء المبادلة فعلا لا قولا. قال هذا الإنشاء الفعلي لا يوجد عليه دليل حتى نقول بثبوت تحقق التبادل وهي الملكية. لذا قال ولا دلالة في الشرع على وجود هنا، فيجب ألا يثبت. يعني إذا كان السبب وهو الموجب والسبب للنقل والانتقال وهو الإيجاب اللفظي غير موجود، فعليه لا تحقق النقل والانتقال وهو المسبب وهي الملكية. جيد، الملكية. زين، يبقى أنه إذا ما لا تتحقق الملكية، إذا شنو؟ إذا بيع فاسد كبيع. ولكن ما الذي قال؟ قال فقط الذي يحصل شنو؟ الذي يحصل إباحة تصرف. طب أخي إباحة التصرف كيف أثبت شيخنا؟ من وين جبت؟ ما الدليل عليها؟ قال قام الإجماع على أنها كذا معاملة، إنما الذي يتحقق منها لا يثبت فيها مال، لأن الملك منوط بسبب والسبب غير حاصل، إنما الذي يحصل إباحة التصرف. هذا كلام. ليش ما في
استظهار الشيخ الأنصاري إنه لما قال إنه لا يخفى صراحة إن الخلاف هو محل الخلاف بينه وبين الشيخ الطوسي، بينما حنيفة ما لو قصد البيع، ما لو قصد البيع هاي ناجبنا لا الإباحة المجردة، لو صار معارضة بدون أي قصد هاي خارج الخلاف.
مستحيل مصر هذا. لذا هذا كلام ولا يخفى، لا ولا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصوله. أول شيء ما حصل ملك فيه نص. اثنين، وفي أن محل الخلاف بين الشيخ وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع، أنه قصد المتعاملين البيع. ولذلك ماذا قال؟ قال أبو حنيفة ماذا قال؟ قال أبو حنيفة بأنه شنو؟ فهو عفوا، وقال أبو يكون بيعا صحيحا، نص البيعي. فإذا كما عبرت لما أبو حنيفة عم يقول بيعا صحيحا، فإذا الطرف الآخر ماذا يقول؟ بيعا صحيح. إذا قال
لازم عام، يعني
ليش لازم عام؟
إذا كان بيع صحيح بعدم اشتراط الصيغة، سواء كان قصد البيع
أو
ما قصد البيع،
لا بسم
الله عندنا المعاطاة عنده نفس الأخذ والإعطاء، هو محقق صورة البيع،
يعني يكون محقق يعني بايع
لا يوجد قصد.
شو الكلام هذا؟ ما بصير هذا.
أنا أعطيت،
الإعطاء عام، الإعطاء عام، والعام لا يثبت الخاص. الإعطاء عام، لكن قل هذا بيع صحيح إذا أعطى ولم يقصد البيع، يحصل البيع؟ ما بيصير. إذا أعطى، لحين يقول بيع بالإعطاء، إذا أوجب البيع بالإعطاء العملي. فلذا حينما عبر بأنه بيع، إذا يقول أعطى صح، الإعطاء أعم. طرطا يعطي هدية، أخرى يعطي هبة، ثالثا يعطي هبة معوضة، رابعا يعطي ما أدري شنو، خامسا يعطي بيع. الإعطاء أعم. أما حينما يقول بيعا صحيحا وتحقق بالإعطاء العملي، إذا بيعا ماذا أوجب؟ بالفعل، له بالقول.
يعني الحنفي عنده البيع وقصد البيع موجب صورة البيع إجابة وقبول قصد البيع بصورة
معاطاة بلا شك كله
البيع مبادئ صورة معاطاة بدون صورة قصد البيع هذا يكون صحيح.
لا الحنفي ماذا يقول؟ الحنفي يقول هذا بيع، هذا بيع صحيح. لماذا؟ لأنه قصدات تمليك في هذه المبادلة وأنشأه في الفعل لا في القول. الشيخ يقول أن بيعهما أنشأ بيعا يعني قصدا بيعا وهو نقل والانتقال، ولكن لم يأتيا بالصيغة، فنقول بأنه لا يفيد الملك وإنما يفيد الإباحة. والذي يؤكد على أن يدفع هذا الاحتمال أن هناك نص أبو حنيفة في مكان آخر نص على أن التعاطف أن البيع يحصل كما يحصل بالإيجاب القولي يحصل بالإيجاب المعاطي. ولهنا بذلك قال كان كما يظهر من بعض كتب الحنفية حيث إنه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال ماذا قال؟ قال وينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي. واضح؟ وأيضا بعد تكملة وأيضا فتمسك الشيخ بأن العقد حكم شرعي، شو تمسكه؟ استدلاله على عدم إفادته للملكية وإنما يفيد الإباحة. فتمسك الشيخ بأن العقد حكم شرعي يدل على عدم انتفاء قصد البيعية، ها؟ وإلا لكان الأولى بل متعين التعليل به لما قال إذن ودليلنا على عدم حصول الملكية أن البيع حكم شرعي، أن الصيغة والإيجاب شنو؟ شرط. وأما إذا كان من الأول ردا على كلام الشيخ محمد واحتماله، إذا من الأول لم يقصد كل من المتعاطيين شنو؟ التمليك البيعية. ما في داعي أقول لأن البيع حكم شرعي يتمسك لإبطاله أو عدم تحقق النقل والانتقال بفقده للإيجاد والقبول. لا، نرجع للأصل نقول لم يقصد البيعية أصلا فلا تصل النوبة إلى موضوع الصيغة حينئذ. لكان الأولى يدل على عدم انتفاء قصد البيع، إذا قصد البيعية متحقق غاية ما في الأمر لم ينشئها في اللفظ المعتبر لك، وإلا لكان الأولى لو فرضنا لو الاعتدال بيعية أصلا ريح نفس الشيء. قل أمي كيف تثبت البيعية والملكية مع أنهم لم يقصدا؟ تقول عنها شيخ يا أبو حنيفة أنها بيع صحيح ولم يقصدا البيعية. هنا نقول لا، ما قصد لم يقع وما قصد وما وقع لم يقصد. قال وإلا لكان الأولى بل متعين التعليل به يعني بعدم قصد البيعية على بطلان البيعية الصحيحة، إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا لا معنى للتمسك بماذا؟ بتوقيفية أو توقفية شنو؟ البيع على الصيغة من باب يحلل الكلام ويحرم الكلام، لا معنى للتمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية كما لا يخفى. واضح؟ فبناء عليه كلامه إذن يصبح ظاهرا الشيخ أن ما حمل عليه لا ينسجم، هذا يرد كلام كل من صاحب الحدائق صاحب الجواهر وأيضا المحقق الكركي في جامع المقاصد. هذا كلامه، وأما كلام ابن إدريس يأتي والحمد لله رب العالمين.
كما لازم تفهم عن كلام الشيخ في أول الكلام الكلام فإنه لا يكون